وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وحفظ الله للقرآن الكريم متحقق على مر العصور والدهور، ولله الحمد والمنة.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 12 من شهر رجب لعام 1444 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
قال: فعلمت أن هذا القرآن كلام الله، وأن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، لا يقدر أحد على أن يغير فيه، حتى وصل إلى قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فلما قرأها انشقت مرارته من هيبة هذا الخطاب الإلهي ومات في حينه. اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تواجهون المسلمين كما تظنون أنكم بهذا تهزمون المسلمين، إن المواجهة بينكم وبين الله.
طرق حفظ الله للقرآن الكريم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة حفظ الله القرآن الكريم. قال الله في كتابه الكريم:
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
وقال الله:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
قال صاحب كتاب أيسر التفاسير: قالت العلماء إن الله عز وجل وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى أحبار أهل الكتاب، فضيعوا ذلك وغيروا وبدلوا وحرفوا، وتولى الله حفظ القرآن الكريم فلم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. وقال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وأجمعت الأمة الإسلامية على أن المراد بذلك حفظ القرآن الكريم للمكلفين للعمل به وحراسته من وجوه الغلط والتخليط. فربنا أخبر
أنه نزل القرآن الكريم وتولى حفظه، وما ضمن الله حفظه فهو محفوظ كما قضى الله وقدر وكما أخبر بذلك. وحفظ الله للقرآن الكريم متحقق على مر العصور والدهور، ولله الحمد والمنة. حفظ الله للقرآن عند نزوله نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام وهو ذو القوة، كما قال الله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، فنزل به جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو القوي في إنزاله وفي المحافظة عليه، فلم تقدر الشياطين أن تعمل شيئا. قال الله نزل به الروح الأمين، وقالوا ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. ولما أنصار القرآن عند إمام المتقين وسيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام حفظه الله عز وجل فبقي محفوظا ولله الحمد والمنة. ولما توفي عليه الصلاة والسلام قام أبو بكر وهو الخليفة خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه بجمع القرآن الكريم، فجمع القرآن الكريم مما كان متفرقا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا من حفظ الله إياه، من حفظ الله للقرآن. ولما كانت الخلافة عند عثمان بن عفان قام عثمان رضي الله عنه وجمع المسلمين على مصحف عرف بالمصحف العثماني وبالمصحف الإمام، تشاور مع الصحابة فاتفقوا على أن يكون هذا المصحف هو المصحف الذي يبقى بين المسلمين. فقام عثمان بن عفان وجعل مجموعة من كبار الصحابة وخيارهم في القيام بهذا المصحف العظيم، واستمر هذا الأمر إلى ساعتنا هذا. أعني هذا المصحف مستمر من ذلك الوقت إلى الآن وإلى قيام الساعة. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على أن القرآن الكريم المتلو في جميع الأقطار الإسلامية والذي هو بين دفتي المصحف، مبتدأ بالحمد لله رب العالمين ومختتما بقل أعوذ برب الناس، أنه كلام الله المنزل ووحي الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لم يزد في ذلك ولم ينقص منه. فهذا أيضا من حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. وهكذا الحفظ للقرآن الكريم من الزيادة والنقصان، من الزيادة والنقصان، ومن التغيير والتبديل، ومن المعارضة بمثله إلى غير ذلك، من حفظ الله عز وجل لكلامه. فالقرآن الكريم ضمن الله حفظه وحفظ من حمله ودعا إليه. ولهذا أخرج الحاكم وغيره، وهو أثر حسن، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضمن الله لمن عمل بالقرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال الله في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال القاضي عياض رحمه الله مبينا أن هذا القرآن الكريم يعظم. وقبل هذا من جملة ما يدل على حفظ هذا القرآن حفظا عجيبا دقيقا كاملا ما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة وغيره، قال: جاء رجل من اليهود إلى الخليفة المأمون، هو أحد الخلفاء العباسيين، فلما راه المأمون قال له: إسرائيلي؟ يعني أنت من بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال له: ما جاء بك إلينا؟ قال: حضرت هذا المجلس. قال له المأمون: ألا تسلم وأعطيك كذا وكذا؟ قال: ديني ودين آبائي، أي أنا على ديني وعلى دين آبائي وهو اليهودية. فرجع هذا اليهودي وكان عالما وكان حسن الخط، فقال: والله لأختبرن هذه الكتب الثلاثة، التوراة والإنجيل والقرآن. قال: فأخذت التوراة فزدت فيها وغيرت وبدلت وأرسلت بها فاشتريت، وأخذت الإنجيل قال: فزدت فيه وغيرت وبدلت وأرسلت بها فاشتريت. قال: وأخذت القرآن فزدت فيه وغيرت وبدلت، فلما جئت به إلى الوراقين نظروا فيه وفتشوه فوجدوا ما صنعت. قال: فرموا بهذه النسخة في وجهي وقالوا: هذه نسخة مغيرة فلم تقبل. قال: فعلمت أن هذا القرآن كلام الله، وأن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، لا يقدر أحد على أن يغير فيه بالزيادة ولا بالنقصان. وكذلك ذكر الألوسي رحمه الله في تفسيره، قال ابن المقفع: سولت لي نفسي على أني أعارض القرآن بمثله. قال: فبدأت في معارضة القرآن. قال: فلم أقدر. قال: فقلت: أشهد لله أن هذا القرآن ليس من كلام البشر، أن هذا القرآن ليس من كلام البشر. فتاب إلى الله وترك هذا الإجرام الذي كان متجها إليه. وذكر الشعراوي في تفسيره، قال: ومن دقة حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم أن مجموعة من الماكرين قالوا: نريد أن ندخل في القرآن ما ليس منه، قالوا: لكن نريد أن ندخل فيه كلمة محبوبة عند المسلمين ومعظمة عند المسلمين. فماذا صنعوا؟ جاءوا إلى قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، فزادوا صلى الله عليه وسلم، زادوا بعد قوله رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وطبعوا نسخة وكمية وفيها هذه الزيادة، فنزلت هذه النسخة وهذه الطبعة بين المسلمين ورآها علماء المسلمين، فلما رأوها حكموا بإعدام وإتلاف هذه الطبعة. قالوا: لماذا تعدم؟ قالوا: إن فيها زيادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا: إنها كلمة محبوبة عندكم، فلما تزال ولما لا تقبلونها؟ قالوا: هذا القرآن كلام الله، لا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف، هذا كلام الله توفيقي وتوقيفي، لا يزاد فيه. وهكذا أمروا بإتلاف هذه الطبعة. فهذا من جملة دقيق حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. ولهذا يجب أن تمتلئ قلوب المسلمين بالعقيدة الحقة والإيمان الجازم القوي أن القرآن ليس فيه زيادة وليس فيه نقص، فهو كلام الله المنزل على رسوله وحيا والمحفوظ إلى قيام الساعة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأجمع المسلمون على أن من استخف بالقرآن الكريم أو بشيء منه أو بحرف منه أو بآية منه أو نفى بعض ما أثبت أو أثبت بعض ما نفى أو تشكك فيه فإنه كافر، فإنه كافر لو حصل منه شيء من هذا. فليعلم هذا المسلمون أنهم بحاجة وأنه فرض عليهم أن يؤمنوا بسلامة القرآن الكريم من التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان. وهذه السلامة على مر التاريخ والحمد لله. وكذلك سلامة القرآن وحفظ القرآن من المعارضة بمثله، فقد سمعتم أن ابن المقفع أراد أن يعارض القرآن بمثله ثم تاب إلى الله، وذكر الجرجاني في كتابه الدرر وذكر كذلك الفيروز آبادي رحمهم الله تعالى أن أحد الملاحدة البلغاء عزم على معارضة القرآن بمثله، أن يأتي بكلام يرى أنه مثل القرآن، مثل القرآن في البلاغة والإيجاز وفي التشريع والأحكام وفي إلى آخره. فماذا حصل؟ ذكر في هذه القصة أن هذا الرجل بدأ بالقراءة فقرأ سورة هود حتى وصل إلى قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فلما قرأها انشقت مرارته من هيبة هذا الخطاب الإلهي ومات في حينه، ومات في حينه. هذا الخطاب الإلهي للسماء وللأرض من هيبته حصل له هذا. هذا كلام الله عز وجل. وذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر أن رجلا زعم أنه سيعارض القرآن بمثله، وقال: أمهلوني ثلاثة أيام، أمهلوني ثلاثة أيام. ودخل في غرفة وانفرد فيها، فبعد ثلاثة أيام دخل الناس إلى الغرفة لينظروا هذا الرجل وما صنع، فوجدوه ميتا، وجدوه ميتا، ووجدوا أصابعه قد يبست والقلم بين أصبعيه، وجدوا القلم بين أصبعيه. هكذا عجل الله بأخذه وعجل الله بزواله. إن الجن والإنس قد عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن، بل عجزوا عن أن يأتوا بمثل سورة، بل أقصر سورة أن يأتوا بمثلها، بل عجزوا عن أن يأتوا بمثل آية من القرآن الكريم، من القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يعظم ويوقر ويجل ويعز ولا يهان. ويا ويل من أهان القرآن، يا ويل من أهان القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على أن من استخف بالقرآن، على أن من استخف بالقرآن كأن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له، أنه كافر مباح الدم، أنه كافر مباح الدم. هكذا بين رحمه الله. وهذا الإجماع الذي قاله غيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فيا ويل من سولت له نفسه عن أن يمس القرآن بشيء من قلة الأدب وبشيء من الحماقة وبشيء من الجهالة وبشيء من الشيطنة، فإنه يتعرض لكلام ذي الجلال والإكرام والعزة والانتقام. لا يأمنن على نفسه من أن يصنع الله به مثل ما صنع بكلامه، وأشد من ذلك، فمن مزق القرآن يخشى عليه أن يمزقه الله، ومن أحرق القرآن إهانة للقرآن يخشى عليه أن يحرقه الله، بل إن لم يتب إلى الله فسيحرقه الله ويمزقه الله جزما. وهكذا من داس القرآن الكريم فإن الله عز وجل سيسلط عليه من يدوسه في الدنيا قبل الآخرة، ونقم الله شديدة وعذاب الله عصيب ونقم الله كبيرة. فقد ذكر في مواقع النت قصة رهيبة، هذه القصة تقول إن أحد القادة من الترك كان قائدا لقاعدة عسكرية في البحر، هذا القائد حمله إجرامه وكفره إلى أنه يقيم احتفالا، ودعا في هذا الاحتفال من أحب ممن هم على شاكلته، ودعا في هذا الاحتفال دعا مجموعة من المغنيات والراقصات من تل أبيب، فأقيم الاحتفال وكان هذا الاحتفال في عام 1999. أقيم الاحتفال، وبينما الاحتفال في ضجته وفي زخامته، وبينما القائمون على ما هم عليه في شربهم الخمور وفي حياتهم مع الرقص إلى غير ذلك، قام هذا القائد التركي وأمر أحد ضباطه أن يأتيه بالقرآن الكريم، فجاءه بالقرآن فقال له اقرأ علي من القرآن، فقرأ عليه من القرآن، قال فسر لي القرآن، قال لا أعرف تفسير القرآن. فأخذ هذا القائد القرآن ومزقه ورمى به تحت أقدام الراقصات، ثم قال أين الله الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ أينه يحفظ القرآن؟ فما الذي جرى في القصة؟ أن البحر انشق الذي كانت القاعدة على شاطئه، انشق البحر وتصاعدت نيران ملتهبة، وحصلت أصوات شديدة مزعجة، ثم خسف بتلك القاعدة إلى أعماق البحر، خسف بتلك القاعدة العسكرية، ومن فيها من المحتفلين أخذوا، أخذهم الله وخسف الله بهم. وقد قامت الدولة التركية بتوثيق هذه الحادثة، فوثقوها عن طريق التصوير. هكذا يغار الله على كلامه وعلى كتابه. ولا يلزم، لا يلزم أنه إذا حصل أن شخصا أو جماعة مزقوا القرآن أو أحرقوه أو داسوه، لا يلزم أن يعاقبهم الله في الحال. الله يمهل ولا يهمل، ربك بالمرصاد، يرصد حركات العباد، حركات المجرمين، حتى تقتضي مشيئته أن يعاقبهم الله بما يعاقبهم به، ولهذا نقول كثر في الآونة الأخيرة لسيما في القرن الحادي والعشرين، كثرت إهانة القرآن وكثر الاعتداء على القرآن في بلاد أوروبا وفي غيرها من البلدان والأقطار والدول المعادية للإسلام، كثر هذا الاعتداء. فنقول لهؤلاء المعتدين ولمن معهم إنكم إنما تعلنون الحرب بينكم وبين الله، ويا ويل من كان هكذا فإنه لن يقدر على أن يرد ما يعاقبه الله به. فالله مالك للنواصي، متصرف في القلوب، فعال لما يريد، له جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. فهؤلاء الذين يظنون أنهم بهذا الإجرام الذي يقومون به ضد القرآن الكريم يظنون أنهم منتصرون، بل والله إنهم المنحزمون، إنهم الشاذون، إنهم المتمردون تمرد الشياطين والعفاريت عياذا بالله. فنقول لهم انتظروا ما عند الله عز وجل من أنواع العقوبات، فالله يأخذ العبد في الدنيا والآخرة وينتقم منه في الدنيا والآخرة عن الذي عمل هذا العمل وارتكب هذا الإجرام، إلا أن يتوب العبد إلى الله، فمن تاب تاب الله عليه. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، وما الداعي إلى إهانة القرآن الكريم والتعدي عليه بما سمعتم قبل؟ لا شك أن الداعي إلى ذلك والدافع لذلك المعادة للقرآن والحقد على المسلمين، وهذه المعاداة وهذا الحقد يضر بأصحابه، يضر بأصحابه. أما بالنسبة للقرآن وبالنسبة للمسلمين، فعندما يتعامل مع القرآن ومع المسلمين بهذه المعاملة إنما يحصل الانتصار للقرآن، ويحصل النصر للمسلمين بحمد الله رب العالمين. في القصة التي ذكرتها قبل قليل التي حصلت في تركيا، في نهاية القصة أن الناس بعد ذلك أقبلوا على المساجد وامتلأت المساجد بالمصلين، وأقبلوا على حفظ القرآن وعلى تعليم القرآن وتعلم القرآن وتعليم أولادهم. فكان هذا الفعل الإجرامي الذي قام به القائد الذي سمعتم من أسباب الإقبال على القرآن الكريم. وهكذا نقول ما يحصل من سابق وما يحصل من لاحق من الاعتداء على القرآن الكريم لا يعني أن القرآن انتهى. فهذا الذي يحرق نسخة من القرآن أو يحرق عددا من القرآن الكريم لا يعني أن القرآن انتهى، فالقرآن يملأ الدنيا والحمد لله. ومن أسباب هذه المعادة للقرآن ما هو حاصل في بلاد أوروبا وفي غيرها من انتشار الإسلام، وهذا الانتشار أمر إلهي، أمر إلهي ليس بقوة الدول بأجمعها على إيقافه، ليس بقوة الدول بأجمعها أن تقدر على إيقاف هذا وعلى أن لا يدوم هذا ويستمر هذا. الأمر إلهي، فما قضى الله أن يكن فهو كائن، شاء الناس أم أبوا، قبلوا أم لم يقبلوا، فهذا أمر إلهي. وقد بين الله في كتابه أن البقاء لدين الإسلام والقرآن والتوحيد والسنة، قال الله في كتابه الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أي على الأديان كلها. فقد قضى الله قضاء لا معقب له وقضاء لا راد له، أن يظهر دين الإسلام وأن يعلي القرآن، هذا مما قضاه الله، وما قضاه الله فهو كائن. ولهذا جاء من حديث تميم الداري عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، مبلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن هذا الإسلام كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا دين الله، والإسلام ينتشر على مر التاريخ، الإسلام ينتشر منذ أن جاء ومنذ أن بعث الله سيد الأولين والآخرين محمدا عليه الصلاة والسلام، والإسلام ينتشر يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة. فنقول للمناوئ للإسلام والمحارب للقرآن والساعين في مؤاذاة المسلمين، نقول لهم: اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تواجهون المسلمين كما تظنون أنكم بهذا تهزمون المسلمين، إن المواجهة بينكم وبين الله، والله عز وجل عزيز قهار، عزيز قهار. فهنالك الآن أصوات كثيرة في بلاد أوروبا وغيرها: لماذا لا يحد من انتشار الإسلام؟ لماذا ما يكون تجفيف منابع الإسلام؟ لماذا لماذا إلى آخره؟ ونحن نقول لهم: إنكم كلما حاربتم هذا الدين، لا سيما إذا ظهرت المحاربة، جعل الله ذلك من أسباب زيادة انتشاره وظهوره والإقبال عليه. وهكذا كلما حاربتم القرآن كان هذا هكذا، والحمد لله. فندعو المسلمين في بلاد الكفار إلى أنهم إذا حصلت المعادة للقرآن وهكذا للرسول، كما هو حاصل ما بين حين وآخر من إحراق القرآن ودياسة القرآن ومن سب الرسول وغير ذلك مما يحصل من الملاحدة، نقول للمسلمين: اتقوا الله، وقفوا عند حدود الله، ولا يحصل منكم التجاوز عن الحدود الشرعية، التجاوز للحدود الشرعية، باعتبار أنكم تغارون على القرآن وباعتبار أنكم تغارون على الرسول. الغيرة هذه مطلوبة شرعا، ومن لا غيرة له فلا دين له، ولكن نقول لكم: الغيرة هذه لا بد أن تكون مضبوطة بالضوابط الشرعية، لا أن تكون كما يندفع من يندفع من الناس فيحدثون أشياء، يحصل منهم التعدي، يحصل منهم التعدي، كما قرأنا أنه في بعض الدول عندما يحصل إحراق القرآن تقام مظاهرة من قبل المسلمين، ومن ثم يحصل من التكسير ومن الهدم ومن القتل والقتال مع الشرطة إلى غير ذلك من الأمور التي قد تكون عاقبتها أشد من هذا. فندعو المسلمين في البلدان المعادية للإسلام إلى أنهم يحافظون على أمنهم واستقرارهم وعلى دينهم وعلى ما منحهم الله من خير في تلك البلدان، فإن عندهم فسحة، وهذه الفسحة قد لا تدوم لهم، لأن السياسات تتغير ما بين عشية وضحاها، فنخاف عليهم من الفتك بهم، فليكونوا حذرين من إحداث أفعال تخالف شرع الله، نخاف أن يسلط الله عليهم بسبب تعديهم، أن يسلط الله عليهم من يناوئهم ومن يفتك بهم إلى غير ذلك. فقفوا عند حدود الله وسلموا الأمر لله، فالله أغير على دينه منا وأغير على رسوله منا، فلتكن غيرتنا مضبوطة بالضوابط الشرعية. وما أحسن ما إذا حصل هذا الإجرام أن يجتمع عقلاء المسلمين وعلماء المسلمين ودعاتهم في هذه الدول والبلدان المعادية للإسلام في أي مدينة وفي أي جهة، أن يجتمعوا ويتشاوروا ماذا يصنعون وكيف يواجهون وبماذا يواجهون. لا يحصل انتفاع هذا من جهته وهذا من جهته وهذا من جهته، فقد يحصل ما لا تحمد عقباه. ولا ننسى أن الدول المعادية للإسلام تصطنع مخابرات في أوساط المسلمين ليحدثوا أشياء من أجل أن يحصل الفتك بالمسلمين. لا نأمن المكر، المكر حاصل والكيد حاصل، ولكن لا نأمن أن تكون له عواقب خطيرة ومدمرة وكبيرة. فعلى المسلمين الذين في البلدان المعادية للإسلام أن يعلموا أنهم في بلاد غربة، ليسوا في بلادهم وليسوا في دولهم، فهم في بلاد غير بلادهم وفي دول غير دولهم. فليحافظوا على أمنهم واستقرارهم وعلى أخوتهم وعلى دينهم. ولا مانع، بل هذا من المطلوب، أن يذهب من يذهب إلى الجهات المختصة وأن يطالبوا تلك الجهات بكف من يعتدي على القرآن وكف من يعتدي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو حصل هذا الذهاب فهذا من جملة المعالجة التي يرجى فيها النفع والتي هي مسلك وسير حسن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بعداء الإسلام، اللهم عليك بعداء الإسلام، اللهم عليك بعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا أمننا في ديارنا وفي حلنا في ترحالنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق المبين وعلى الصراط المستقيم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com